بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا بيكلمنا عن نفسه باكتر من طريقه، ويقول ان ربنا عنده كتابين بيشرح بيهم للناس عن طبيعته وعن صفاته، عن الحاجه اللي بيحبها، وعن هو بيشتغل ازاي. الكتاب المشهور عندنا المعروف هو كتاب الانجيل، كتاب الحياه، كتاب المقدس. الكتاب الثاني هو كتاب الحقيقة، مفتوح لينا كل يوم، هو كتاب الطبيعة اللي احنا بنحيا في وسطها. الله علم الناس من الأول خالص عن طبيعته من خلال الطبيعة اللي خلقها حوالينا. يقول كده سفر المزامير: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. مجرد الإنسان يقعد يتفرج يتأمل يعرف هو مين ربنا ده وبيعمل ايه. عشان كده الناس المزارعين أو الرعاة اللي بيخرجوا ويقعدوا في الصحراء، الناس دول بيقدروا يشوفوا ربنا ويتعاملوا معاه بطريقة صادقة، شايفين عمل إيد ربنا. ومعلمنا بولس يقول لأهل روميا اللي كانوا من أصل أممي ما عندهمش وصية ولا ناموس، يقول كده: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم. ربنا أظهر نفسه إزاي؟ لأن الله أظهرها لهم. ربنا أظهر نفسه إزاي؟ لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات. أموره غير المدروكة أو اللي مش متشافة، غير المنظورة، بندركها بالمصنوعات اللي بيعملها، بالحاجة اللي ربنا بيعملها. قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. الكلمة دي بتقول لنا ان حتى الناس اللي ما عندهمش انجيل يقدروا يعرفوا ربنا وهم بلا عذر. جيد بينا احنا كمان ان احنا نتأمل في خليقة الله ونتعلم منها دروس كتيرة جدا تناسب حياتنا الروحية. مش بس الحاجة دي حوالينا كده، ولكن ربنا استعمل الطبيعة عشان يرد بيها ويدينا امثلة كتير او نتعلم منها. لما أيوب فضل يسأل ربنا: أنت فين وبتعمل إيه وأنت إزاي تسيبني لكده وأنا ما عملتش حاجة؟ ربنا لما رد عليه ما ردش عليه قال له الموضوع بتاعك أنت بالذات هرد عليه إزاي، بس وجه نظره أنه يتأمل في الخليقة. من إصحاح 38 لغاية الآخر 4 إصحاحات ربنا بيتكلم على الخليقة بتاعته، عايز يقول لأيوب: يا أيوب لو عايز تعرف حاجة بص حواليك، تشوف في الطبيعة 3 حاجات: قدرة الله الفائقة، حكمته غير المدركة، والحاجة الثالثة محبة ربنا. كان ربنا بيحب الخليقة غير العاقلة كده، أمال هو بيعمل معانا إيه؟ يليق بينا أحباء إن إحنا أيضا نتعلم دروس من الله من خلال الطبيعة، هنقول بعض منها كده على قد ما نقدر يعني. أول حاجة، أول درس: الله يعمل كل شيء حسنا. في سفر التكوين كل حاجة ربنا عملها قاعد يقيمها كده، بص عليها، وفي الآخر يدي عنها تقرير في نهاية اليوم: اللي عمله ده كان حسن. حسن يعني إيه؟ يعني جميل ومرتب ومنظم. على فكرة لو رحنا أي مكان طبيعي محدش زاره هننبهر بالجمال اللي فيه. لو رحنا اي مكان وليه فيه لنا فيه كده نوع من العشوائيه شويه، غالبا حد من البشر زاره، حد عدى على المكان ده وابتدى يتلف فيه. ليه ربنا ما خلاش العالم ابيض واسود مثلا؟ حاجه كده لما نتامل فيها ما كانت اسهل. ليه ربنا ما خلاش نوع واحد من الشجر يؤدي الغرض بالنسبه للنباتات كلها، ونوع واحد من الأسماك، ونوع واحد من الحيوانات، ونوع واحد من الطيور، وخلاص كده؟ ليه ربنا خلق التعدد ده كله؟ عشان يورينا أن ربنا كل شيء بيعمله حسن، كل شيء ربنا أوجده جميل وله معنى. الله مبدع يا جماعة. علشان كده ربنا بيقول لنا يعني: إذا كنت أنا بعمل كده هنا على الأرض، اللي هتيجي في يوم من الأيام وتتحرق، فما بالنا بالسماء إلا الله بيعديها لنا عشان نسكن فيها للأبد. معرفتنا كده عن الله، نتخيل بقى يا ترى ربنا عايزنا نعمل إيه في حاجته، الحاجة اللي تخصه. لو تخيلنا يا أحباء إن ربنا سكن في مكان، يعني المسيح ما كانش له مكان يسكن فيه بتاعه، فكان دايما غريب. لكن تخيلنا كده جدلا المسيح سكن في بيت، البيت ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ البيت ده هيبقى مرتب منظم ونظيف، وكل حاجة فيه حتى لو بسيطة لكن بتنطق بالإحساس والذوق العالي بتاع صاحب البيت. علشان كده لما بنقعد نصر ونتكلم ونعيد ونزيد في نظافة الكنيسة وفي ترتيبها، الحقيقة إحنا بنعمل اللي إحنا عارفين إنه إرادة الله في بيته. الخليقة دي كلها في البداية خالص ربنا خلقها بيت يسكن فيها الإنسان، أراد إن هو يعمل فيها كل شيء حسن. الله ليس عنده شيء قبيح أو غير منظم أو غير مرتب أو عشوائي، ربنا ما عندوش حاجة عشوائية خالص. الدرس الثاني، الله لا يغفل التفاصيل. ربنا بياخد باله قوي قوي من الديتيلز بتاعت كل حاجة. إزاي يعني؟ القياسات اللي في الطبيعة محسوبة يعني بأجزاء من المليمترات، مفيش فيها خلل ولا حاجة، يعني بسيطة جدا. العوامل المساعدة للكائنات الحية على التعايش ربنا واخد باله منها كويس جدا، وظبطها لكل حيوان عشان يقدر ان هو يقدر يبقى. اذا كان الله عنده هذا الاهتمام بالتفاصيل، فكيف يغفل عن حياة كل واحد فينا؟ ازاي ربنا ينسى ان انت عندك الالتزام ده، وعندك المشكلة دي، وعندك الطلب ده، وعندك الحاجة دي؟ اذا كان الله بيقول ان هو بيهتم بعدد شعر راسنا، ويقول كده ان هو وزن الجبال، الله عارف وزن الجبال كام. ربنا اللي عمل التفاصيل دي كلها مش ممكن يكون متغافل عن تفاصيل حياة كل واحد فينا. لما نبص حوالينا ونشوف كم التدقيق نتأكد ان الله ده صالح، ربنا ده بيعتني بكل حاجة وما بينساش حاجة أبدا. ثالث حاجة نتعلمها من الطبيعة، الطبيعة فيها نوع من الرزم. الرزم ده اللي هو إيه؟ حاجة بتتغير وحاجة بتستقر، حاجة بتتغير وحاجة بتستقر. يعني كل سنة في 4 فصول، بس ال4 فصول دول بييجوا تاني، وبعدين 4 فصول هم وراهم. طب إيه الحكاية دي؟ إيه معناها؟ ربنا حاسب ان ذهن الانسان ده محتاج العاملين دول، محتاج عامل التغيير ومحتاج عامل الثبات، الاثنين ضروريين ولازمين عشان احنا نبقى نفسيا مستقرين. هقول لكم تطبيق دي علينا ازاي. فربنا يعمل فصول وتتكرر. حتى الكنيسة اتعلمت من ربنا الحكاية دي، فبقت تعمل ايه؟ بقت في مواسم في الطقوس. احنا دلوقتي في الصوم الكبير، الالحان كلها ليها نغمة. بعد شوية هندخل في ال50، ندخل الكنيسة نلاقي الكنيسة ليها طعم وليها صوت مختلف. بعديها دخلنا في صوم الرسل سيزنز. بس بعد السيزنز دي ايه اللي بيحصل؟ الامور بتستقر ونرجع للسنوي، وبعدين نرجع للسيزنز تاني، ونعيد الكلام ده كل سنة. ايه معناه الكلام ده وايه اهميته؟ كل واحد فينا بيحب التغيير ومحتاج للثبات، بيحب التغيير ومحتاج للثبات. تطبيقها ازاي؟ التطبيق ده يجي علينا وعلى اولادنا. ولادنا دايما هو الحاجه اللي بيحبها هي التغيير، لكن لو انت سبت كل حاجه في حياته تتغير على طول الوقت، بيجيله كده نوع من عدم الاتزان. طول الوقت بيدور على التغيير واي حاجه تخليه بورد، ومش قادر يستحمل الكنيسه، مش قادر يحتمل ان هو يقعد يصلي. يقول لك انا ام بورد، حضر مدرسه الاحد اسبوع والتاني وقال لك لا انا زهقت. ويجي الاولاد احيانا يقول لي غيروا لنا المنهج، وبعد ما نغير المنهج بعديها بشهرين يقول غيروا لنا المنهج تاني. الحقيقه احنا لو مشينا ورا الولاد وهم بيقول لك انا عايز اغير، بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان الشخص ده ما يقدرش يظبط اي حاجة خالص بشكل مستمر. في ذهنه على طول بيدور على السريل بتاع التغيير. فجاب له النهاردة تليفون فرح بيه، وبعديها بشهرين 3 خلاص زهق منه. وكل السعي ناحية الجديد 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 بلا نهاية. عارفين بعد شوية يحصل ايه؟ يفقد القدرة على التمتع بالحاجة اللي في ايده دي. وايه تاني؟ يدور انه يغيرها طول الوقت. الحاجة التالتة ان يبقى فرحته انه عايز يغير مش الحاجة اللي بيستعملها. يعني فرحته ان في تليفون جديد نزل وهروح يجيبه، اول ما يجيبه خلاص مش هو ده الموضوع، الموضوع دلوقتي ان انا اغير. عارفين تتطبق ازاي برضو؟ في الزيجة، في الزيجة الزوجة هي هي والزوج هو هو، دي الشريعة الكنيسة شريعة ربنا. طب وبعدين لو انا مش واخد في ذهني ان انا اعرف اغير واستقر، ايه اللي يحصل؟ يجي الشخص يبقى اكسايتد قوي في بداية الجواز، حد جديد دخل حياته وفرحان بيها او فرحانة بيه، وبعدين لانه ما تعودش يثبت فيجي بعد شوية كده انا زهقت، هو انا لازم اشوف الست دي كل مرة؟ هو الراجل ده خلاص مكتوب عليا يعني؟ هو اه، هو الحقيقة ايوة لازم هنعيش مع بعض لغاية الاخر، لكن انا ما اعرفش اعمل كده، انا ما تعودتش استقر على حاجة. واحنا بنربي اولادنا يا جماعة خلينا نعودهم انه لازم يجي في وقت ويستقر، ده اللي موجود، ده اللي هنمشي عليه، ده الروتين. كلمة الروتين دي عند البعض كلمة مفزعة. يعني ايه يعني؟ نعيش في روتين؟ الروتين ده لازم وضروري عشان استقرار البني آدم نفسيا. أقوى حاجة في الطبيعة عندنا ايه؟ عارفين ايه؟ الحاجة المستقرة، الشمس اللي بتطلع كل يوم بنفس الروتين والرتابة، الأرض اللي بتلف بنفس الطريقة، ده في الآخر بيخلي الحياة حوالينا متوقعة. احنا محتاجين التغيير وفي نفس الوقت محتاجين حتة الاستمرارية دي. علشان كده شوفوا حكمة الكنيسة، الكنيسة تيجي في موسم الصيام وتقول للأزواج والزوجات يعني خلي العلاقة اللي بينكم تقل، وإن قدرتوا أن أنتوا كمان يعني تتفرغوا للصلاة والصوم وتأجلوها شوية يبقى خير وبركة، مش لأنها حرام يا أحباء، مش لأنها نجاسة ما تليقش بالصيام، لا مش كده، ولكن جزء من النسك زي ما بنغير الأكل. تخيل أنت بتاكل كل يوم أكل فطاري all through، عارفين بنحس بيها إمتى؟ في نهاية الخمسين، الواحد يقول أنا تعبت من الأكل ده. التغيير بيخلي الحاجة ليها فرحة جديد ونرجع لها تاني بنفس الاشتياق الأولاني. الزوج والزوجة لو هم فعلا تمرنوا في أثناء الصيام أن يبقى فيه كده مساحة في علاقتهم، يرجع بعد الصيام ما يخلص فيه اشتياق لبعض، أكن الإنسان ده بالجديد في حياته. طبعا يعني الرزم ده بيظبط استقرار العقل بتاع البني آدم، ربنا ورهولنا في الطبيعة عشان ننفذه في حياتنا. ما تخافش قوي يعني لما يجي ابنك يقول لك انا زهقت وانا امبورد والكنيسة هي هي. عارفين بنشوف قيمتها امتى؟ اما يجي اسبوع الالام وتشوف ولادنا وبناتنا في اعدادي جاي يحضر الكنيسة يوم الجمعة العظيمة من الساعة 9 الصبح وقاعد من 9 ل 5 في الكنيسة. لو انت قلت لواحد اضلت برا مش من الكنيسة تعال اقعد احضر خدمة في الكنيسة لمدة 7 ساعات ولا 8 ساعات، ده يعني هيقولك انت اكيد حصل لك حاجة. كان مرة كان في حد كان جايب لنا اعلان عايز يحط لنا ساين برا على بالنور، عشان تعرفين الكنائس هنا بيبقى ليها كده زي بيل بورد كده، فكنت يعني بضحك انا وابونا لما نكتب مثلا ايه come and worship with us Palm Sunday from 7 to 1 مين اللي هيجي يقعد ما حد الزعف 6 ساعات، ده غير محتمل في ذهن الناس برا. بس ولادنا اللي هم قد كده بيجي يوم الحد الصبح وعارف ان القداس طويل واليوم طويل، بس عارف ازاي يقف ويحاول ويجتهد، وبعد شوية يحصل ايه؟ تبقى في كنيسة في دمه وتعلم ان هو يستقر ويفهم الاسلوب ده ويفهم الطريقة دي ويعرف ان في حاجات في حياته لازم تبقى ثابتة. السريل بتاع التغيير اللا نهائي ده بيلخبط دماغنا، فخدوا بالكم يا احباء، ربنا ادانا الرزم في الطبيعة عشان نتعلم منه عشان نطبقه في حياتنا عشان نستقر. الحاجة الرابعة الله من خلال الطبيعة بيقدم محبة للكل بلا تمييز. يقول لنا كده قبل ما يقول لنا ويسألنا ان احنا نبارك على الناس اللي بتلعننا، يعني يقول باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. حركة الطبيعة والاحسان اللي فيها كل يوم لكل الناس، عمرنا ما شفش ان الشمس طلعت على ناس كويسين وغربت على ناس وحشين، او الدنيا مطرت في الحته اللي فيها ناس كويسين وما مطرتش على الناس الاشرار. الله فيما يختص بالطبيعه عايز يقول لنا انه محسن للكل بلا تمييز. ما تيجي تعمل الخير مع الناس ما تقعدش تفكر ده يستاهل ولا ما يستاهلش، ده هيردها لك ولا لا، ده عملت معاه معروف قبل كده وشكرك ولا لا. افتكر ابوك بيعمل ايه، من خلال الطبيعة بيقدم محبة وإحسان للكل. الدرس الخامس درس التجديد والبدايات الجديدة. في حاجة اسمها يوم جديد وأسبوع جديد وشهر جديد وموسم جديد وسنة جديدة. طب ليه ربنا ما خلاش الأيام تبقى كل حاجة كده يعني ماشي على طول؟ عشان يقول لنا ابتدي كل يوم بداية جديدة، ولو اليوم ده راح ابتدي اليوم اللي وراه أحسن، ولو الأسبوع ده راح نبتدي الأسبوع اللي وراه أحسن، ولو الشهر ده راح من أول الشهر الجديد نبتدي أحسن. حتة البداية الجديدة دي تدينا دايما رجاء وأمل إن إحنا ممكن الأمور تبقى أفضل، بكرة يبقى أحسن بنعمة ربنا. حتة التجديد دي تبان في الخليقة أيضا. يقال عن النسر إنه بيجي في فترة من حياته كده وينعزل ويقعد في مكان لوحده ويبتدي ريش ويقع، ويبتدي هو يخبط بالمنقار بتاعه اللي أصبح من يعني معوج كده شوية، خبط فيه غاية ما كسره. ليه؟ هيطلع له واحد جديد والنسر والريش بتاعه هيتجدد، فيقدر يشيل وزنه اللي كبر ويتجدد المنقار بتاعه ده ويقدر يعيش أحسن. الله علم النسر أنه يجدد نفسه. كان بالحرية ليخ بينا إحنا أحباء أن إحنا كمان نتعلم أن إحنا نتجدد. انتوا عارفين كتير قوي الواحد بيجي الكنيسة او بيصلي وبعدين حس ان هو نفس الشخص. انا زي ما انا، عارفين ليه المشكلة؟ عشان العمل هو من بره بس القلب هو. انا باجي الكنيسة زي ما انا، نفس مشاعري، نفس يمكن المشاعر السلبية ناحية بني ادمين معينين، نفس الافكار اللي انا عايش بيها يقولوا زي ما يقولوا في الكنيسة، انا مش على بالي. انا ممكن حتى بابونا بيوعظ وانا بص في حته تانية مش في دماغي، انا موجود هنا خالص لموضوع خاصه بحاجه تخصني، ما مش موضوع بتاع ربنا خالص. لما بنعمل كده دخولنا وخروجنا ما بيعملش تغيير. يقولوا عشان خاطر يبقى فيه مثلا القنديل دايما ينور محتاجين حاجتين، زيت ينضاف والفتيله تتغير. الزيت ده هو اعمال الصلاه والصوم والعباده، والفتيله هي القلب. لو الزيت بيتغير والفتيلة هي الفتيلة اتحرقت خلاص، احتاجت تتجدد. الله بيظهر لنا في الخليقة انه دايما بيجدد كل شيء عشان يعلمنا ان احنا ندور على تجديد قلوبنا وافكارنا. الحاجة السادسة، الدرس السادس درس اعتناء الله بالخليقة. سيد المسيح اللي قال لنا الدرس ده قال لنا انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحرية أفضل منها؟ المسيح لفت نظرنا وقال لنا بصوا حواليكم كده، عمركم شفتم يعني طائر جعان؟ تحصلش. الله بيعتني بالخليقة دي ويقوتها، مش يقوتنا إحنا. يقولوا أن الغربان ما بتوكلش ولادها، بعد البيض ما بيفقس they abandon them. طب ومين اللي بيكبر الفراخ الغربان الصغيرة دي؟ الله هو اللي بيعولها ازاي هي ما نعرفش، بس ربنا بيوقيتها وياخد باله منها. يقول لنا تأملوا زنابق الحقل الليليز اوف ذا فيلد، نبات كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل، ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحده منها. على فكره الطير اللي ربنا بيعتني بيه ده له دور برضه بيعمله، يعني ايه؟ بياخد باله من ولاده، بيعمل لهم عش، بيعمل اللي يقدر عليه، وربنا بعد كده بيخليه مش معوز شيء. الدرس السابع من الطبيعة درس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. عمركم حد شفتوا حد زرع حاجة طلعت حاجة تانية؟ تحصلش. لو زرعنا إخلاص هنحصد إخلاص، لو زرعنا محبة واحترام في بيوتنا هنحصد محبة واحترام في بيوتنا، لو زرعنا أي حاجة سلبية هتطلع لنا نفس الحاجة. الحكاية دي مهمة جدا. حاجة كمان، كمية الحصاد بتختلف حسب نشاط الزارع. لو واحد راح رمى حاجة في الأرض كده وبعدين راح شافها بعدين هتطلع، بس هتطلع عاملة ازاي؟ قليلة، تعبانة، ضعفانة، لأنه ما اجتهدش فيها. احنا ممكن نجيب ولادنا للعالم ونسيبهم يطلعوا زي ما يطلعوا، ادينا داخلين خارجين عليهم، بنوكل وبنشرب، لكن في الاخر ايه اللي بيحصل؟ على قد ما بنجتهد في زرع حاجة في قلبهم، على قد ما في الاخر بنحصد حاجة كويس. ياريت الحكاية دي تبقى في ذهننا. الدرس الثامن درس من حبة الحنطة. حبة الحنطة اللي هي ايه يا احباء؟ اللي هي القمح. الدرس الاولاني بيقول ايه؟ الحبة دي عشان تأتي بثمر لازم يحصل فيها ايه؟ لازم تموت، تنزل في الارض، ولما يحطوها في الارض يحصل فيها ايه؟ يدوسوا عليها. دي الطريقة الوحيدة ان هي تأتي بثمر كثير. السيد المسيح يقول كده: الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. تأملوا حبة حنطة اسمها الأنبا أنطونيوس. الراجل ده كان ممكن يعيش في بلده غني مبسوط مرتاح هو وأخته، لكن الراجل ده قرر أنه هو يخرج ويموت عن العالم، فلما مات أتى بثمر كتير. كل الرهبان اللي في العالم هم أولاد الأنبا أنطونيوس. كل إنسان واضح في قلبه أنه هو يموت عن العالم هيأتي بالثمر. كل اللي واقف لوحده ومش عايز يقبل إهانة ولا حد يزعله ولا حد يجي على خطره، كل الناس بس تحوط حواليه كده بالعناية، عامل زي حبة حنطة موجودة في علبة قطيفة، وبعدين تفضل طول عمرها حبة حنطة واحدة. الحاجة التانية اللي نتعلمها من حبة الحنطة، احنا كلنا بنقول ان احنا جسد المسيح عشان بنشترك في الجسد الواحد. انتوا عارفين القربانة بتتعمل ازاي؟ حبة الحنطة بتنطحن فتبقى دقيق، وبعدين يحطوا على الدقيق مية فتبقى قربانة. يبقى الطريقة الوحيدة عشان الخطر الحبة دي تعمل جسد المسيح لازم يحصل فيها حاجتين: تنطحن، تقبل الألم. وايه هو المية اللي بتنضاف دي؟ المية ده هو عمل الروح القدس في حياتي. لو انا حبة حنطة مش قابل ان انا انطحن بقى، لا عايز اتعب ولا اشقى ولا اعاني ولا اقبل الالم مع المسيح، وفي نفس الوقت انا مش عايز ان انا روح الله يوحدني بالناس، هيفضل ايه؟ تفضل حبة الحنطة لوحدها عمرها ما تبقى جزء من قربانة. عمركم شفتوا حد عجن حبة حبوب حنطة لوحدها من غير ما تندق؟ تحصلش، مش تطلع بحاجة. افتكروا القربانة دي عبارة عن مجموعات كبيرة من حبوب الحنطة اللي انطحنت وقبلت ان روح ربنا يوحد الطحين ده كله مع بعضه ويأتي إلينا بالقربانة اللي هي جسد المسيح. درس تاني يا أحباء، درس تاسع بقى نتعلمه من العشب. ايه درس العشب ده؟ كلنا بنلاحظ في الباك يارد بتاعنا لما بيجي الشتاء ايه اللي بيحصل؟ يقولك الجراس مات، صح؟ يقولك الدنيا بقى خلاص مفيش مية والدنيا برد فكله صفر. اسألكم سؤال، هو الجراس مات؟ هو الحقيقة مات، اه. طب بس ايه اللي بيحصل له لما بيجي الصيف؟ بيطلع تاني. طب ايه معناها دي؟ احنا في المعمودية بنقول الانسان القديم مات واحنا خارجين بالانسان الجديد. طب ليه بعد كده بيطلع لنا الانسان القديم ده براسه، بتصرفاته، بسلوكه الوحش الرديء اللي بيخلينا بقينا يعني مش شبه المسيح؟ جه منين ده؟ مش مات؟ عارفين مات زي ايه؟ زي العشب اللي في الباك يارد بتاعك، مستني يشم الميه بس، اديله اللي هو عايزه يكبر ويرعرع ويتيك كنترول. اوعى تأمن للانسان القديم اللي جواك وتقول ده مات خلاص. احيانا الانسان القديم ده يمثل الموت، يعني ايه؟ انسان متحارب بخطيه معينه، نقول مثلا خطيه نجاسه، فيقول لك لا انا بقى لي فتره طويله الحمد لله مش متحارب، فغالبا انا نسيت القصه دي، فيبتدي يتهاون شويه. اول ما يتهاون يحصل ايه؟ الانسان القديم اللي جوه اللي مدعي الموت يشم ريحه الخطيه، نلاقي ايه حصل؟ كبر وطلع له صوت وابتدى ياخد كنترول على البني ادم. ليه؟ لان هو صحيح مات لكن عنده قدره تانيه ان هو يحيا لو شممت ريحه الخطيه. كل مره تبص على الباك يارد بتاعك افتكر الانسان القديم اللي جواك، ابعد عن بدايات الخطيه وريحتها، الحاجه اللي بتتعبك ما تجيش ناحيتها خالص. ان احنا نفلرت مع اسباب الخطيه في الاخر ايفنشولي هنصحي الوحش ده اللي ممكن لو كبر ممكن ان هو يضيع خلاصنا. افتكروا الحكايه دي. الدرس العاشر درس من القمر اللي ربنا خلقه ده. القمر ده كوكب مظلم، بس بينير ازاي؟ بيعكس نور الشمس. كل واحد فينا زي كده، المسيح بيقول علينا احنا نور العالم. نجيب النور ده منين؟ على قد ما نقف قدامه على قد ما نعكس صورته. تلاقي الانسان اللي يقف قدام ربنا كتير في حياه كده فيها تعب وصلاه واصوام ومطانيات يعكس نور المسيح زي القمر اللي بيعكس نور الشمس. امتى القمر يظلم خالص ما يطلعش؟ عارفين امتى؟ لما بتيجي الارض بينه وبين الشمس فما نشوفوش. ما نشوفوش ليه؟ لان ما فيش نور واقع عليه، الارض بينه وبين الشمس. لو احنا قلنا ان احنا زي القمر كده كوكب مظلم بيعكس نور الشمس، والشمس هو المسيح، لو جت محبه الارض بيننا وبين المسيح نظلم. خدتوا بالكم من المثل ده؟ احنا كوكب مظلم بيعكس نور المسيح، لو الارض دخلت بيننا وبينه حبينا الارض واللي فيها وممتلكاتها ومشغولياتها يحصل ايه بقى احباء؟ ما عندناش وقت للمسيح، احنا مشغولين عن المسيح بالارض، نظلم ويبان فينا بقى صورة مظلمة كده احنا ما نحبش نشوفها في نفسنا. درس تاني احباء من السحب. المية بتاعت البحر دي غير صالحة للاستخدام، مملحة ومش نظيفة. لكن امتى تبقى صالحة للاستخدام؟ لما تتبخر. احنا عاملين زي مية البحر دي، لما شمس البر المسيح نتعرض له كتير يبتدي الانسان يرتفع يسمو، ولما يسمو يحصل ايه؟ المية دي ما بتطلعش بالملح، بتطلع مية بس، والكريستالز دي بعد كده بتعمل سحاب. السحاب ده صحيح في الارض بس عالي، والسحاب ده لما ينزل ينزل بخير. السحاب هو كل واحد فينا احباء فعلا في علاقة مع الله، تبخر عن العالم واللي فيه ونجساته والحاجات السيئة وملحه، وابتدى يرتفع، وبعد كده ابتدى ينزل للآخرين في صورة نعمة وبركة. لكن الإنسان ده إنسان مبارك، إنسان ده لما بشوفه أنا بفرح، إنسان ده بيعزيني. افتكروا السحاب وبصوله، السحاب ده في الآخر بيعكس صورة ولاد ربنا لما بيتعرضوا لشمس البر المسيح اللي بينقينا ويرفعنا إليه. درس نمرة 12 من الكرمة والأغصان. السيد المسيح قال أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان. عايز تقول لنا إيه يا رب؟ الغصن لا يمكن يأتي بثمر وهو منفصل عن الكرمة. مش ممكن حياتنا تتغير وأنا منفصل عن المسيح. عايز تغير حاجة في حياتك من غير صلاة، من غير صوم، من غير توبة، من غير اعتراف، هتغيرها إزاي دي؟ من نفسك كده بدماغك؟ ما بتحصلش ولا هتحصل. الحتة دي دايما نتأمل فيها لما نشوف الشجرة. لو غصن وقع بره الشجرة ايه اللي يحصل؟ يبتدي ينشف ويصبح بعد كده غير مثمر وليس له فائدة، فالناس تجمعه وتستعمله كحطب للوقود. الكرمة ايضا او اي شجرة بتعلمنا ان ثمرها لغيرها. عمركم شفتم شجرة الغصن بياكل الثمرة اللي طالعة منه؟ تحصلش. الثمرة دي بتطلع لحد تاني. ولاد ربنا زي المثل ده كده، غصن مثمر للآخر، تعبه للناس، اجتهاده عشان يريح حد، مجهوده عشان يفرح بني آدم، كل اللي بيفكر فيه ازاي ان انا اسعد الناس اللي حوالي. الشجره لو قعدت تقول بقى لا دي حاجتي دي بتاعتي ده الثمر ده انا اللي اتمتع بيه، الحقيقه فقدت الشكل بتاع الشجره، اصبحت حاجه تاني، اصبحت كائن تاني كده مش على المثال اللي المسيح عايزنا عليه. الدرس ال13، الطيور بيجي لها موسم وتهاجر فيه، والهجرة بتاعت الطيور دي على فكرة عملية هامة وشاقة جدا، بس لازمة عشان ينجو من البرد ما يموتوش. احنا كمان يا احباء سفرنا في الارض ده اسمه هجرة، والهجرة دي يعني انا خارج من مكان فيه موت الى مكان فيه حياة، زي ما الطير ده خارج من مكان لو فضل فيه يموت الى مكان فيه بيبحث عن النجاة وعن خلاصه. في هجرة الطيور في حاجات معينة نلاحظ، أول حاجة دايما في قائد للسرب، دايما الطيور يطيروا وليهم واحد قدام، ليهم قائد ما بيمشوش كده مع بعض عشوائي. الحاجة التانية رحلة بتركيز لأن هي مئات الأميال، لو اتنين من الطيور على فكرة هم ماشيين ببوصلة في ذهنهم، المجهود اللي هم بيعملوه على القد بالظبط، لو الاثنين من الطيور اتخانقوا مع بعض ايه اللي يحصل؟ الاثنين غالبا مش هيكملوا للاخر، هيقعوا مجهودهم يروح ويتشتتوا ويضيعوا عن الهدف ويقعوا يموتوا. والرحله دي كمان رحله صائمه، الطائر صائم عشان يسافر، زي ما يكون ربنا بيقول لنا ايه، عشان تسافر وتهاجر من ارض الهلاك دي للسماء اللي هتفضل محتاج قائد للسرب عينك عليه، المسيح. شوفوا بيعمل ايه واعمل زيه. لو انت بتسافر بطريقتك يبقى انت مسافر في حتة تانية غير اللي هو المسيح رايح لها. الحاجة التانية ما تتشتتش بزعل مع الناس وخناقات مع اللي حواليك ومتخصمين مش عارف ازاي وحارمين نفسنا مش عارف من ايه عشان خاطر مش عايزين نتصالح. الكلام ده احباء بيضيع مجهودنا وتركيزنا وبيشتتنا ومش هيوصلنا في حتة. تفتكروا في حد مش عايز يكلم حد يخش السماء؟ تفتكروا واحد بيقعد يخصم الناس مسيحي؟ لا، اوعى تفتكروا ان دي تمشي كده، خدوا بالكم الحتة دي. للأسف الشديد الكثيرين بيظنوا ان هو اتس اوكي ان هو يخصم الناس ويزعل معاهم ويزعلهم وفي الاخر يروح السماء برضه عشان باجي اتناول. ازاي يا احباء؟ ما ينفعش. خدوا بالكم من مثل الطيور وهم مسافرين كل واحد عينه على اللي حواليه، كل واحد مركز في الرحله بتاعته وصايم. الرحله بتاعتنا دي محتاجه صيام برضه، احنا بنصوم عشان برضه ما ننشغلش بالاكل، عينينا على الهدف اللي احنا رايحين له وعلى المكان اللي احنا عايزين نستقر فيه. دروس تانيه ربنا اعطاها لنا من الحيوانات اللي حوالينا، حتى الكتاب يقول لنا كده، انظر الكسلان ينظر للنملة ويتعلم منها. عمركم شفتوا نملة قاعدة في الصيف على البلاج؟ بيحصلش. نملة نايمة على ظهرها كده ما بتعملش حاجة؟ ما بيحصلش. النمل يقعد يشتغل ليه؟ لأنه عارف إنه هيجي عليه أيام مش هيقدر يخرج من بيته، فبيحاول يجمع ويستعمل الأيام صح. إحنا النهاردة بنتحرك وبنمشي وبنخرج وبنيجي وبنقف، هيجي علينا أيام ما نقدرش نعمل كده. طب الأيام دي لما تيجي هيكون خزننا إيه؟ في حاجة عندنا تسند الرحلة ولا الأيام راحت ما تعلمناش حاجة وكل مجهودنا رايح في الانفستمنت بتاع الأرض اللي احنا عارفين ان احنا هنسيبها ورانا؟ زي ما بنتعلم العمل المنتظم والاستعداد للشتاء من النمل، تعلم الوفاء أحيانا من حيوان زي الكلب. الناس دلوقتي بقت عندها كلاب أكتر ما بتحب تتجوز، يقول لك يعني كلب على الاقل هيفضل لي. شيء مؤسف لما الانسان بعد كده تحول ان هو شبعه النفسي جاي من كائن غير عاقل. ربنا كمان يقول للناس كده في سفر اشعياء، الثور يعرف قانيه. ربنا عايز يقول للناس بصوا، شعب اسرائيل بيقول لهم كده، الطور عارف صاحبه والحمار معلف صاحبه، يعني لو سبت الحمار في اي حته هيلف ويرجع للمعلف بتاعه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ربنا كده بيعتب على إسرائيل ويقول لهم أنا لو يعني لو بعلم في بهيم كانت علق. هي الحتة دي تدنا شوية كده، الواحد ربنا أحيانا يقعد يتعامل معانا مرة واثنين وثلاثة وأربعة عشان يعلمنا درس، في الاخر خالص ممكن الواحد الدرس ده اكنه عمره ما سمعه وعمره ما فهمه وعمره ما اتعلمه. شيء طبعا مخجل يعني لاسرائيل ما يكونش ابدا في ولاد ربنا كلكم قديسين ربنا حافظ عليه. الدرس الاخير درس من طاعه الطبيعه على الله. طبيعه دايما خاضعه لربنا. في واحد من الاباء قال خلقه العالم كله بكل التفاصيل اللي فيه اسهل من خلاص بني ادم واحد. خلقة العالم كله أسهل من خلاص بني آدم واحد. عارفين ليه؟ عشان الإنسان ده عنده إرادة فبيقعد كده يعني إيه بيشوف أحياناً إن ده صح وده غلط واللي قاله ربنا ده ممكن يمشي أو ما يمشيش وقعد يفلتر في الوصايا إيه اللي هنمشي عليه النهاردة وإيه اللي مش هنمشي عليه وإيه اللي عجبني وإيه اللي مش على مزاجي وإيه اللي أنا هعدله شوية عشان أقيفه يبقى على مقاسي. عشان كده خلاص الناس مجهود من ربنا لأن ربنا بيقعد بيشتغل معانا ما بيقصدناش على حاجة. في قصة يونان يقول لك ربنا أمر الريح فالريح قامت البحر هاج بكلمة ربنا. يونان اترمى في البحر فربنا أمر البحر يهدى. ربنا أمر الحوت فراح بلع يونان. يونان قاعد لوحده متضايق فربنا طلع له شجرة ليقطينة عايز يعلمه درس طلع دودة كلت اليقطينة. كل فرد في القصة آسف كل حاجة في الطبيعة غير العاقلة بيسمع ربنا instantly. الوحيد اللي معاند هو يونان. دي حاجة نتعلمها. شوفوا حوالينا الطبيعة وإزاي إن هي منتظمة في طاعتها لله. الغراب ما بيوكلش ولاده. ربنا يقول الغراب روح وكل إلي وهو قاعد عند النهر 3 سنين والغراب يسمع الكلام. طبيعته تتغير لأن ربنا أمره. التلاميذ بيحاولوا يصطادوا سمك مش لاقين. المسيح يقول ارموها في الحتة الفلانية السمك يطلع. زي ما يكون ربنا أمر السمك يجري يروح في الشبكة. بمنتهى الطاعة ومنتهى الخضوع لربنا. الطبيعة حوالينا يا أحباء هي الكتاب التاني اللي ربنا بيعلمنا منه. ياريت إن إحنا نلتفت إليه وناخد وقتنا إن إحنا نتأمل فيه عمل ربنا ونمجده في خليقته ونتعلم من الخليقة كل الدروس الحلوة دي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. اتفضل مصر.